الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يروى أن يزدجرد كسب الفرس بعث رسولا يحمل الهدايا إلى ملك الصين يطلب منه العون والنجدة، وذلك بعد معركة نهاوند التي انتصر فيها المسلمون على الفرس بقيادة النعمان بن مقرن رحمه الله. فقال ملك الصين لرسول يزدجرد: قد عرفت أن حقا على الملوك أن ينجدوا الملوك على من غلبهم، فصف لي صفة هؤلاء القوم الذين أخرجوكم من بلادكم، فإني أراك تذكر قلة منهم وكثرة منكم، ولا يبلغ أمثال هؤلاء القليل الذين تصف منكم هذا المبلغ على ما أسمع من كثرتكم إلا بخير عندهم وشر فيكم. فقال رسول يزدجرد لملك الصين: سلني عما أحببت فإني أجيبك عن المسلمين بما أعرف. قال ملك الصين: أيوفون بالعهد؟ فأجابه رسول كسرى: نعم، يوفون بعهودهم ولا ينقضونها. قال ملك الصين: وما يقولون لكم قبل أن يقاتلوكم؟ فأجابه رسول يزدجرد: إن المسلمين يدعوننا إلى واحدة من ثلاث: إما دينهم، فإن أجبناهم إليه أجرونا مجراهم، وإما الجزية والمنعة، وإما المنابذة والقتال. فسأله ملك الصين: فكيف طاعتهم أمراءهم وقوادهم؟ فأجابه: بأن المسلمين أطوع قوم لمرشدهم وقائدهم. فسأله الملك: فما يحلون وما يحرمون؟ فأجابه عن ذلك أوفى جواب. فأردف ملك الصين سؤاله بسؤال آخر: أيحرمون ما حلل لهم أو يحلون ما حرم عليهم؟ فقال رسول يزدجرد: كلا. وهنا قال ملك الصين: فإن هؤلاء القوم لا يهلكون أبدا حتى يحلوا حرامهم ويحرموا حلالهم. ثم قال: أخبرني عن لباسهم. فأخبره. وعن مطاياهم؟ فقال له: إن مطاياهم الخيل العراب. ثم وصفها. فلما انتهى من صفتها قال لملك الصين، أو قال ملك الصين له: نعمة الحصون هذه. ثم إن رسول الفرس وصف له بعد ذلك إبل المسلمين وبروكها وانبعاثها بأحمالها، فقال ملك الصين: هذه صفة دواب طوال الأعناق. وبعد هذه الأسئلة كتب ملك الصين إلى يزدجرد ملك الفرس كتابا جاء فيه: أما بعد، إنه لم يمنعني أن أبعث إليك بجيش أوله بمرو وآخره بالصين الجهالة بما يحق علي، ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك صفتهم لو يحاولون الجبال لهدموها، ولو خلي سربهم أزالوني عن ملكي ما داموا على ما وصف، وما داموا لا يحللون ما حرم عليهم ولا يحرمون ما أحل لهم. فسالمهم وارض منهم بالمساكنة ولا تهجهم ما لم يهيجوك. هذا الخبر أيها الإخوة المستمعون يعطينا الوجه الحقيقي لمكانة المسلمين في نفوس الأمم الأخرى في ذلك الوقت. ليست مكانتهم العظيمة وهيبتهم ناتجة عن قوة مادية ملموسة، ولا عن قوة عسكرية عددا وعدة، وإنما كانت ناتجة عن يقين عمر القلوب فجعلها لا تخفق لغير الحق، ولا تخشى غير الله تعالى، ولا تبيع الدين بعرض من الدنيا. هنا تكمن حقيقة مكانة أسلافنا في نفوس أعدائهم. لو أردنا تحكيم المقاييس المادية، ولو أردنا الرجوع إلى منطق العقل، لحكمنا على المسلمين آنذاك بالجنون عندما يعقدون عزمهم على مواجهة دولتين عظيمتين في آن واحد، دولتي فارس والروم. ذلك لأن المقاييس المادية تقول إن عدد الأعداء أكثر وسلطانهم أعظم وعدتهم أخطر، فمن الطبيعي في نظر المقياس المادي أن ينتصر أصحاب هذه القوة على قوم أقل منهم مستوى عسكريا وماديا. أما المقياس الآخر الذي ينساه الناس مع الأسف أو يتناسونه، وهو مقياس اليقين بالله ومقياس الإيمان الصادق به، فإنه يقول عكس ذلك تماما. وقد ثبت صدق هذا المقياس المعنوي على أيدي المسلمين الأوائل عندما واجهوا دولة فارس والروم. تخيلوا أيها الإخوة المستمعون معي رجلا يغلب عليه طبع البادية وهو ممزق الثياب، يدخل على قائد الفرس فيقول له: جئنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كلمات تهز النفوس وتكاد تقتلع قائد دولة عظمى اقتلاعا، بل إنها قد أعطت آثارها حين التقى الجمعان. ولعل ذلك هو السر في قول المقوقس ملك مصر بعد لقائه بوفد المسلمين الذي كان يرأسه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، حيث قال المقوقس: هؤلاء القوم لو واجهوا الجبال لأزالوها. وقد ورد هذا المعنى في كلام ملك الصين في الخبر السابق، حيث قال في كتابه إلى ملك فارس في معرض وصفه للمسلمين: إن هؤلاء القوم لو يحاولون الجبال لهجوها، ولو خلي سربهم أزالوني عن ملكي. لماذا يا ترى؟ إن الجواب الصحيح يحيلنا إلى دور العقيدة في تكوين شخصية الإنسان وفي زرع هيبته في قلوب الناس. لقد نصر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر. لماذا؟ لأنه كان يواجه بعقيدته الصافية زيف أناس غرتهم دنياهم وخدعتهم مكانتهم المادية، فظنوا أنهم قد أصبحوا أحق بتسيير الدنيا على ما يشتهون. ثم يجيء الحق ويحمله العرب المسلمون، فإذا بهم يهزون عروشا ويزلزلون ممالك بنت كيانها على القوة والإرهاب والجبروت. هذا هو المقياس الصحيح والتفسير المنطقي لانتصارات المسلمين على أعدائهم. وما أجمل ما قال ملك الصين عن المسلمين: إن هؤلاء القوم لا يهلكون أبدا حتى يحلوا حرامهم ويحرموا حلالهم. وإن هذا القول لينعكس على واقعنا اليوم انعكاسا حقيقيا، وإن هذا القول لينبع من منبع قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. كلمات مؤثرات نلقي بها على مسامع أمتنا اليوم لعلها تراجع نفسها قبل فوات الأوان. شكرا أيها الإخوة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.